وأسجد في حضرة الباري سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه العديدة وخاصة نعمة ثقة الشعب وثقة قائد الثورة المعظم. شمس سيادة الشعب الدينية الساطعة منذ 4 عقود في هذا البلد وبزغت بهداية إمامنا الراحل والجليل وبهمم العالية للشعب الإيراني العظيم، الشعب العارف بمسؤولياته، نموذج الحكم الحديث تم تقديمه كنموذج جديد للعالم، وفي هذا النموذج من الحكم الجديد فإن أمر الدين بجانب أمور الدنيا والأمور العلمية بجانب الأمور العلمية والأمور العدالة إلى جانب أمور التنمية والازدهار وأمر العزة إلى جانب الرفاه، وهذا النموذج تم تقديمه إلى العالم لكي يعي العالم ويعلم بأن الترابط بين المعنوية مع حياة الإنسان المعاصر، وليعلم العالم بأن الدين بإمكانه أن يحكم في حياة الإنسان المعاصر وأن يدير كافة شؤون البشرية، وفي كلمة واحدة فإن الجمهورية بجانب الإسلام، الاستقلال إلى جانب الحرية ممتزجة مع بعض، وهذا المزج وهذا التداخل حقق لمجتمعنا الإسلامي ولنموذج الحكم الجديد أبرز نموذجا جديدا الحكام والمسؤولون والشعب الإيراني العزيز خلال العقود 4 الماضية بذلوا جهود مضنية وكبيرة من أجل تحقيق سيادة الشعب الدينية. وفي 40 سنة الماضية عندما اهتمنا بتوصيات قائد الثورة وسياسات النظام فقد حققنا التقدم والاقتدار والسمو، وأينما غفلنا أو تساهلنا في الاهتمام بتوجيهات سماحة القائد والسياسات المقررة للنظام وظروف الثورة الإسلامية العظيمة فقد برزت لنا المشاكل وأيضا عتاب الشعب. أنا هنا من الجدير أن أتقدم بالشكر لكافة الخدمات التي قدمت خلال العقود الماضية، وأتقدم بالشكر لكافة الذين لعبوا دورا في سمو هذا البلد ومارسوا دورا، أن أشكرهم من أعماق قلبي. وأتقدم بشكر لجميع من قدموا الخدمات وساهموا في هذا التقدم، يجب أن نقدم لهم الاحترام. الانتخابات في 28 خرداد كانت تجسيدا لسيادة الشعب الدينية. في هذه الانتخابات الشعب رغم كافة العداء من قبل الأعداء ورغم كافة الظروف الصحية ووضع الجائحة والمشاكل التي كانت، فقد تواجدوا بشكل باهر وسجلوا أيضا ملحمة جديدة إلى جانب الملاحم التي حققها الشعب سابقا، ملحمة بثت اليأس في قلوب الأعداء والفرح في قلوب الأصدقاء، في ملحمة 28 من خرداد، فكافة الشعب كان له دور في خلق هذه الملحمة، وكافة شرائح الشعب وشعب الإيراني العظيم من الشباب والكهلة وكافة القوميات والمذاهب وكافة الشعب الإيراني، وخاصة الذين حثوا الشعب للمشاركة ودعموهم للمشاركة في الانتخابات، وكذلك من أصحاب الرأي وعلى رأسهم سماحة القائد، سجلوا هذه الملحمة وملحمة الشعب هذه التي يجب أن نتقدم وتشكر من القائمين على الانتخابات. كانت لها رسائل واضحة، رسالة الشعب البارزة في 28 من خرداد هي رسالة التحول ورسالة التغيير ورسالة إنشاد العدالة ورسالة مكافحة الفساد ومكافحة الفقر ومكافحة التمييز. رسالة الشعب في 28 من خرداد كانت رسالة تنفيذ السياسات المعلنة من قبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، رسالة الشعب، رسالة الاهتمام بالقيم السامية للثورة والحفاظ والدفاع عن دماء الشهداء المطهرة ووصاياهم القيمة. ورسالة 28 من خرداد كانت رسالة ضرورة رفع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. هذه كانت الرسائل التي سجلها الشعب العزيز من خلال مشاركته في الانتخابات ووضعها في عهدة الحكومة القادمة لتحقيق العدالة ولكي يكافح الفساد، تكافح الحكومة الفساد ولكي تضع حدا للعلاقات غير المشروعة على صعيد الإداري ولتضع حدا للاستئثار في السلطة ولتضع حد لأي حركة ضد القيم لا تتناسب مع أساس وقيم الثورة والبلاد. هذه كانت رسائل الشعب ومطالبتهم. في كلمة واحدة وفي جملة واحدة أقول بأن رسالة الشعب كانت رسالة تغيير الوضع الراهن، الظروف والأوضاع التي نعيشها سواء الأوضاع الاقتصادية أو التضخم بأكثر من 44%، والظروف والأوضاع، النمو الكتلة النقدية والسيولة النقدية في السنوات الماضية، وديون الحكومة منذ 2015 تضاعفت بأربع مرات، ومشاكل عديدة أثرت على حياة الشعب، ومعالجة الأوضاع عجز الميزانية بأربعة وخمسين مليار تومان. هذه أوضاع الشعب، فنحن لا نواجه أوضاع مناسبة وظروف اقتصادية مناسبة بسبب عداء الأعداء وأيضا بسبب النواقص والمشاكل الداخلية. هذه كلها يجب أن تتغير، المشاكل الاقتصادية، المشاكل الثقافية، موضوع بطالة العمل والسكن وباقي الأمور التي يلقي الشعب بالعتاب تجاهها، وأمن ذلك الذي جعل المشاكل بالنسبة للشعب. يجب أن أشير الضرر بثقة الشعب، فأرادوا حكومة أن تعالج هذه الأمور وتعيد الثقة للشعب وأن تردم الهوة بين الشعب والحكومة وأن تعيد وتعزز العلاقة بين الشعب والحكومة التي بإمكانها أن تحل العقد الكبيرة والتي سوف تكون قائمة لحل المشاكل أمام عداوة الأعداد وتجعلنا قادرين على الصمود. وما طلبه شعب الحكومة الجديدة هو إيجاد تغيير وتحول. هذا التحول لابد منه في البلاد، يجب أن يقع في البلاد هذا التحول، وبرنامج الحكومة هو برنامج التحول ويعتمد ويتكئ على الوثيقة، وثيقة الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، الوثيقة القيمة، الوثيقة التاريخية الخالدة للخطوة الثانية للثورة، ستكون الخارطة لحركة الحكومة القادمة. وفي هذه الوثيقة التي دونها القائد الحكيم والفذ للثورة، فيجب أن نطالع الأوضاع الاقتصاد بشكل دقيق وأن نقلل الفاصل بين الأهداف والأوضاع الحالية لكي نصل إلى الوضع الذي يطلبه ويتبناه الشعب، وهو تحقيق النصوص الوثيقة الخطوة الثانية. هذا التحول الثري الضروري يستدعي مشاركة كافة الكفؤين والقادرين على أداء المسؤوليات، ويجب أن يشارك الشعب وينزل إلى الساحة، وهذا أمر ممكن. نحن بكل تأكيد سوف نتجه نحو رفع العقوبات الظالمة، ولكن بكل تأكيد سوف لن نجعل سفرة الشعب نعقدها بهذه الانتخابات ونجعلها معلقة على هذه المفاوضات. سوف نتابع أمور التي تواجه الحكومة، هناك مسائل ضرورية وعاجلة ومنذ اليوم سوف نواجهها، تواجه الحكومة، يجب أن نسعى لحلها. موضوع عجز الميزانية وموضوع سوق الاستثمار والبورصة والسوق النقدية، والموضوع الهام لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار، وموضوع جائحة الكورونا التي تثير قلق الشعب، وموضوع المياه والكهرباء والكثير من حاجات الشعب الضرورية اليوم. أنا أحيي كافة رجال الحكومة الثانية عشر، ولكن هناك أمور كثيرة أمام حكومتنا، يجب أن نقوم بفترة قصيرة لإدراء تحول كبير وسريع، قمنا بتدوينها في إطار عشر مسائل محورية سوف نواجهها منذ اليوم ونعمل على أساسها. تم تعرف على الأمور والمشاكل، وأنا أطمئن الشعب فأن المشاكل تم تعرف عليها بشكل دقيق، وتم تعرف على الحقوق من وجهة نظر الكفاءات والخبراء، استخدمنا واستفدنا من طاقتهم، وبكل قوة سوف نتابع ذلك ونحل المشاكل بشكل فوري، وسوف تكون في جدول أعمال الحكومة. وما فيما يتعلق بالتغييرات على مدى السنوات الأربعة القادمة في إطار الخطة السابعة للتغيير فتنفيذ البرنامج التغييري للحكومة الذي سوف يكون في متناول الخبراء والكفؤين، والذي يوفر الأرضية لتنفيذ برامج التنمية في البلاد. نحن نأمل في إطار هذا البرنامج التغيير والتحول أن يشارك كافة الذين يحملون همم البلد بدون الاعتناء بالانتماءات السياسية والقومية والمذهبية وفي أي جامعات درسوا. ندعو كافة الكفؤين والمخلصين للعب دور هام في هذا المجال. ندعو نحن من حملة شعار نحن نتمكن ونحن على ثقة بأننا نتمكن من حل كافة المشاكل أمامنا. لدينا طريق واضح للتغلب على هذه المشاكل ولدينا إرادة جادة لإزالة هذه العقبات وحل هذه المشاكل بحمد الله سبحانه وتعالى. الشعب الإيراني وشبابنا الكفو ومصادرنا البشرية المستعدة سوف تغير الظروف إن شاء الله. نحن نأمل من خلال توجهات المخلصين والكفوين أن نتمكن من خلق ظروف ونغير الأوضاع لصالح الشعب ولصالح قيم الثورة الإسلامية وما ينتظره منا سماحة القائد والشعب الإيراني العزيز وعوائل الشهداء الكرام والمضحين الأعزاء. وإن شاء الله سوف تتغير أوضاع في هذا البلد. وأيضا أثمن كافة الخدمات التي قدمت لحد الآن أن نتخذ خطوات خالدة باستخدام كافة التجارب والرصيد الغني للثورة الذي سوف يكون أمام أعيننا. أنا في ختام كلامي أسأل باري سبحانه وتعالى وتضرع عليه أن الباري سبحانه وتعالى أنت تعلم جيدا بأن حضوري في هذه الساحة باعتباري رجل دين خدوم للشعب لأي هدف أنا اقتحمت هذه الساحة. إن لم تكن خدمة الشعب وإن لم تكن لإيجاد ازدهار في الشعب وإن لم تكن كلمة لتنفيذ العدالة فإن تواجدي لم يكن له أي معنى. ولكنني أفتخر بتواجدي في هذه الساحة باعتباري خادما صغيرا للشعب. إلهي أنت تعلم جيدا ما خفي مني وما ظهر وتعلم نواياي ودوافعي في هذه الساحة وفي هذا الميدان. مدني بالعون. اللهم كافة الذين تحملوا مسؤوليات الشعب فببركة هذه الأيام ويوم الغدير الأغر وببركة نزول هذه الآية الشريكة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ببركة هذه الآية. اللهم في هذه الأيام ما أبلغه وما علمه الرسول الأكرم وأمير المؤمنين عليه السلام في صفات الحاكمين وصفات المسؤولين سواء في رسالة أمير المؤمنين لمالك الأشتر الوثيقة التي هي أساس عمل لكافة الحكومات على مدى التاريخ جسد فيها صفات الحاكمين وكافة المسؤولين بمعنى العام أي كل الذين يتحملون المسؤوليات تحت اسم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اللهم متعهم واشملهم بهذه الصفات التي ذكرها الرسول أعظم أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر. اللهم بعزتك وجلالك نقسم عليك أن تأخذ بأيدي الأمة الهداة وخاصة وجود الإمام المنتظر عليه السلام أن تجعله مددا لنا وأن تحل العقد أمامنا بيد الإمام المهدي عليه السلام.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مستمعينا الكرام استمعنا إلى كلمة الرئيس إبراهيم رئيسي بعد إنفاذ حكم رئاسته للجمهورية حيث أكد أن الانتخابات جسدت سيادة الشعب الدينية وقال إن الشعب الإيراني سجل ملحمة جديدة بمشاركته في الانتخابات بث اليأس في قلوب الأعداء وأسر المحبين.
محمد المولى الطاهرين.
أحبتي الكرام والآن نستمع إلى كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
أسأل الباري سبحانه وتعالى
متزرعانه مسألة مكونين
وأتضرع إلى ربوبيته أن يجعل هذه البداية وهذه الانطلاقة مباركة للشعب وللبلاد، ولا سيما ونحن نعيش أيام تعود إلى أهل البيت عليهم السلام. قبل أيام كان عيد الغدير الأغر، ويوم غد يوم المباهلة الشريف، يوم نزول آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله، ويوم نزول آية التطهير، وهي تعود وترتبط بأمة الهدى عليهم السلام هذه الأيام. فببركة تبعيتهم وشفاعتهم أن تكون هذه الأيام مباركة على شعب الإيراني العزيز. أولا يجب أن أشكر الباري سبحانه وتعالى أن من علينا ومن بهذا التوفيق على الشعب الإيراني، حيث تمكنوا مرة أخرى من تسجيل هذه الخطوة الغزيرة المعاني للانتخابات التي هي نموذجا لسيادة الشعب الدينية، وأن ينفذوها بنجاح وتوفيق. ونشكر الشعب، ويجب أن نشكر الحكومة 12 ورئيس الجمهورية المحترم ورفاقه، يجب أن ندعو لهم بالتوفيق. وأيضا نتمنى للسيد رئيسي ولحكومته والزملاء، نتمنى لهم من الباري سبحانه وتعالى التوفيق والدعم والعناية الخاصة من الباري سبحانه وتعالى. هذه المراسم مراسم الإنفاذ التي تستند إلى الدستور وإلى النهج الذي أسسه مؤسس الثورة الجليل وكرر عدة مرات على مدى حياة الثورة، وهو تجلياً لانتقال وتداول السلطة والمسؤولية الهامة في السلطة التنفيذية التي في الحقيقة تدير شؤون البلاد بشكل عقلائي وبشكل مرن وسلس ومتين، وهذه تحظى بأهمية كبيرة و بشكل متداول. ففي كثير من البلدان فإن هذا التداول يترافق في سائر البلدان مع أمور غير طبيعية، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر تم في هذا البلد بكل هدوء وتحت ظروف أمنية وفي كافة الدورات، وبفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة أيضا تمت بسلاسة وهدوء وأمن، وهذا يؤشر على السكينة والعقلائية والطمأنينة العامة الحاكمة في البلاد وعلى المسؤولين والشعب أيضا، وأيضا يؤشر على التنوع السياسي. الحكومة التي توالت وتداولت السلطة في البلاد كان لها انتماءات سياسية مختلفة، وهذا يبين التنوع، وبطبع هذا التنوع هو يؤشر على الحرية في الانتخابات ونزاهة وسلامة الانتخابات، وهذه أمور هامة وتختزن مضامين يجب أن يراها الإنسان في هذه الوقائع وفي هذه الحوادث. والحمد لله أقيمت الانتخابات بسلام ونزاهة كاملة وتحت ظروف أمنية، وأنا بدوري أتقدم بالشكر على المشرفين على الانتخابات في كافة الأجزاء المختلفة ومن الذين وفروا الأمن للانتخابات، والذي هو كان أمرا هاما، وبشكل خاص من تواجد الشعب. فكانت هناك مؤامرة مقاطعة الشعب تم حياكتها منذ فترة طويلة، منذ مدة في المحافل السياسية لأعداء البلد وأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي الداخل البعض بسبب غفلتهم والبعض بسبب أغراض وأهداف تابعوا هذه السياسات وتماشوا مع هذه السياسات والشعب قال كلمته بشكل قاطع ومشاركة الشعب كانت جيدة وبسبب الأوضاع يمكن أن نقول بأن مشاركة الشعب كانت جيدة وهو يدلل تواجد الشعب في الساحة ونشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر الشعب أيضا والنقطة هناك أخرى وأن هذا التداول في السلطة تبعث على الأمل لأنها تأتي بشخصيات ووجوه وبرامج جديدة وجوه سياسية جديدة وإرادات جديدة تدخل إلى الساحة وهذا لكافة الذين لديهم دوافع لخدمة البلد تجعل وتبعث لهم الأمل وخاصة في قلوب الشباب تبعث في قلوب الأمل وهذا أمر مغتنم وأمر مهم وللذين هم أصحاب الرأي والفكر في الأمور المختلفة أيضا يمنحهم الفرصة لكي يدققوا ويروا الأخطاء السابقة ويبحثوا عنها ويصححوها ويدلوا بآرائهم ونصائحهم ولحسن الحظ في كلمة رئيس الجمهورية المحترم سماحة السيد رئيسي وفي دعايته الانتخابية أيضا تم الاستناد على القيم الأساسية للثورة بشكل مكرر العدالة ومكافحة الفساد هذه القيم وأمثالها الذي استند عليها السيد رئيسي وهذا هو النهج والطريق الصحيح ووصيتنا المؤكدة ومتابعة هذا المسار وهذا ما تجلى في كلمته وأكد عليها وهذا المسار الذي يوصل البلاد والشعب إلى حقوقه الأساسية ويأخذ بالبلد إلى مكانته المرموقة والأساسية هو التمسك بالقيم الأساسية للثورة هذه القيم هي أمور ليست مجهولة وليست وهمية وقد تجلت بشكل كبير في كلمات الإمام الراحل وهي جزء من بديهيات كلام الإمام الراحل يجب أن نجعلها ملاكا ومعيارا ونتابع في ونلتزم بها وأن نفس متابعة هذه الأهداف يؤدي إلى أن الشعب أيضا يشحذ همامه ويدخل إلى الساحة ويتابع تنفيذ هذه القيم وهذا هو المفتاح الأساسي والأمر الأساسي هو تواجد الشعب في كافة الأمور هو يحل العقد ويحل المشاكل فالشيء الذي يوفر حضور الشعب ويحثهم على تواجد في الساحة والميدان الميادين المختلفة التي ابتلي بها الشعب والبلد فهو أمر مهم وفرصة مغتنمة وتواجد الشعب ليس لديه أي بديل والفن الأساسي للثورة هو هذا الأمر فن الأساسي للثورة هو الإتيان بعامة الشعب من مجموعة وتحويله من مجموعة استهلاكية ومنفعلة وتفتقر إلى النظرة الوطنية بدلها إلى شعب ومجموعة دؤوبة وتتمتع بالدوافع وتنشد القيم وجاء بها إلى الساحة وهذا أمر كبير نحن في فترة قبل الثورة عشنا تلك الفترة وتنفسنا في تلك الأجواء وأقول حقا بأن الشعب كانت مجموعة متبعثرة ومنفصلة ولم يكن هناك الشأن الوطني يحظى بأهمية ولم تكن مسائل الوطنية مطروحة وفي هنا وهناك ربما كانت تصدر بعض الحديث والكلمات لا تحظى باهتمام الشعب، ولكن إمامنا الجليل بحركته الإلهية والمعنوية استطاع أن يأتي بهذا الشعب المتفرق ويوحده ويجعلها مجموعة واحدة ويجعلها مجموعة متحدة ويأتي بها إلى الساحة. وهذه الحركة التاريخية العظيمة وهي اجتثاث جذور النظام المستبد الملكي من البلد، وكل شيء يتمكن أن يوحد الشعب ويجعله أكثر حماسا ويأتي به إلى الساحة ويساعده في هذا الأمر فهو أمر هام ويحظى باحترام كبير. فحركة الثورة برأينا هي حركة على أساس القيم الثورية تتمتع بهذه الخصوصيات. ولدي وصية لرئيس الجمهورية المحترم هو أن في شعاراته الانتخابية موضوع الصفة الشعبية والاستماع من صوت الشعب ونوض من بين الشعب، فأدعوه لا ينسى ولا يفقد هذه الصفة. هذا أمر مهم جدا، الحكومة الشعبية التي كانت شعاره أن يجسدها في الحقيقة بالمعنى الكامل للكلمة، أن يكون إلى جانب وبين الشعب، الشعب يعني كافة الشعب دون امتيازات طبقية وحزبية. وبالطبع فإن التواجد بين شرائح الشعب وهو يتمتع بهذه السابقة أيضا لا يجب أن نتجاهل عن الأشخاص، عن التواصل مع النخب. التواصل مع الانتخاب مع النخب هي حركة مهمة ومفيدة لتبادل وجهات النظر مع النخب والاستفادة من وجهات نظرهم. الدولة يجب أن تكون مظهرا للرفاه، فبعض التغييرات الموهومة بين الشعب والتظاهرة الغير الموهومة بين الشعب أن نبدلها إلى حالات رفاه لكافة أبناء الشعب وأن نضعف هذه التوهمات وهذه الأوهام. لذلك فإن هذه التوجهات واختلاف هذه وجهات النظر يجب أن تزال بشكل كبير، ويجب أن نمنع تأثير الشعب في حركة الثورة وأن نقيم حوارا صادقا مع الشعب. وهذه أحد الأعمال التي تساعد الشعب وتدعم صفته الشعبية، الحديث مع الشعب بصدق وبالابتعاد عن التكلفة والتحدث بالصدق إلى الشعب وبيان الحلول للشعب وأيضا بيان البرامج للشعب وتقديم المساعدة اللازمة للشعب. فالحديث والخطاب إلى الشعب هي أحد الأمور الهامة التي يجب على الحكومة الشعبية أن تتعهد وتلتزم بها. وتوصية أخرى هو التوجه إلى الطاقات والإمكانات. اليوم أنتم تنظرون في المقالات وفي الخطابات والأمور والأحاديث يتحدثون عن النواقص والمشاكل. نعم هناك نواقص ومشاكل عديدة، والإمكانات و الطاقات أكبر من المشاكل. الطاقات في البلاد أكبر بكثير من المشاكل. نحن في مجال المياه والمعادن والنفط وفي السوق الداخلية الكبيرة وفي سوق دول الجوار وفي الطاقات المحيرة لشبابنا، الطاقات والإمكانيات المنقطعة النظير. هذه هي طاقاتنا المتوفرة في الداخل، وبدون شك فإن هذه الطاقات والإمكانات بإمكانها أن تتغلب على المشاكل، شرط أن نتعرف على هذه الطاقات بشكل جديد وتوظيفها ونهتم بها ونبذل جهودا متواصلة ليلة نهار لتوظيف واستقطاب هذه الطاقات. وبكل تأكيد وبكل اطمئنان فإن استخدام هذه الطاقات سوف تساعد في التغلب على النواقص الراهنة. وهناك جانب آخر للجانب الشعبي هو مكافحة الفساد. إذا أردنا بالمعنى الحقيقي للكلمة أن كل جانب الشعب يجب علينا أن نواجه الفساد والمفسدين بشكل قاطع. والسيد الرئيسي في مسؤوليته السابقة بدأ بحركة في مكافحة الفساد واتخذ خطوات جيدة، ولكن أساس الموضوع هنا أرضيات الفساد هي تتكون في السلطة التنفيذية، هنا يجب مكافحة الفساد. هذا الهروب الضريبي وسوء استخدام العملات الصعبة الترجيحية وكذلك الاستئثار بالسلطة والتهريب وأمثال ذلك من الأمور، هذه هي الأمور ومصاديق الفساد التي يجب أن نواجهها ونصدى لها باتخاذ برامج ومتابعة. ربما بعض الأحيان تجاربنا في السنوات السابقة أثبتت بأننا نبدأ عمل بشوق ودافع، ولكن في الخطوة الثانية نفتقر إلى الدعم وإلى الاندفاع الأول، هذا ليس نافعا. فيجب أن يتواصل الدفع والاهتمام وأن يستمر الوصول إلى النتيجة. هذا هو أسلوب مكافحة الفساد. ونقطة أخرى مهمة أخرى وهي توصيتي أيضا هو في موضوع الاقتصاد البلد الهام اليوم. هناك مسألة أساسية يجب أن نتقدم ببرامج، وفي كل خطوة تقومون بها هي يجب أن تكون جزء من برنامج تم تنظيمه مسبقا وتم تحضيره مسبقا. فالأعمال اليومية والروتينية وغير المنظمة لا يمكن أن تحل المشاكل. نعم ربما يحدث بعض الأحيان في بعض الظروف الحكومات تكون مضطرة للقيام بخطوات غير مقررة في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية، هذا أمر آخر. ولكن بشكل عام فإن أي حركة وخطوة اقتصادية وأي نشاط اقتصادي يجب أن يستند إلى خطة وبرنامج عام تم تنظيمه مسبقا، وفي الحقيقة يوفر جزء من هذا البرنامج. وبالطبع فإن حل المشاكل الاقتصادية يستغرق وقتا وبحاجة إلى وقت، والشعب الإيراني العزيز يجب أن يعلم ويعلم ذلك، فهو ليس أمرا يمكن حله بين ليلة وضحاها أو في مدة قصيرة. حل المشاكل الاقتصادية لا ليس كذلك، هي تستغرق وقتا. يجب أن نشحذ هممنا لكي نحل هذه المشاكل بأقصر مدة، وإن شاء الله بدعم الباري سبحانه وتعالى وعونه وبهداية الإلهية والدعاء المستجاب لولي الله الأعظم، أرواحنا فداء أن تحل هذه المشاكل. وبالطبع في مجال السياسة الخارجية وفي الموضوع الثقافة والمواضيع الأخرى لدي توصيات، وإن شاء الله سوف أقدمها لاحقا. لا يسع المقام هنا، وإن شاء الله أعرضها سابقا. ولدي وصية لازمة هنا، وهي أن في تشكيل أعضاء الحكومة إن شاء الله يتم التسريع في انتخاب أعضاء الحكومة، لأن ظروف البلاد لا تستدعي أن التأخير في تشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية المحترم في تعريف وانتخاب الوزراء المقترحون للبرلمان، وكذلك المجلس الشورى المحترم في المصادقة على ودراسة مقترحات الوزراء والتصويت عليهم أن يتخذوا العمل بشكل سريع وتتشكل الحكومة على وجه السرعة وتتسلم مسؤوليتها. وأمر أخير هو موضوع الحرب الإعلامية للأعداء. أعداؤنا اليوم يتحركون بشكل أكبر إلى جانب التحركات الأمنية والأمنية، التحركات الإعلامية في الحرب الناعمة الإعلامية ضدنا، لكي يؤثروا على الرأي العام الداخلي ويهيمنوا عليه. وقد وفروا وأنفقوا ميزانيات هائلة وقاموا بأعمال كبيرة ووظفوا أفكار وعقول كبيرة في غرفهم تم توظيفها لكي يتمكنوا من خلال الحرب النفسية الإعلامية أن يؤثروا على الرأي العام العالمي واستهداف بلدنا بنواياهم السيئة من قبل القوى الكبرى، لكي يسيطروا على الرأي العام الداخلي. وعندما يسيطروا على الرأي العام العالمي للشعب، فإن حركة ذلك الشعب تتحرك وفقا لرغبات الأعداء. العمل الانتخابي والعمل الإعلامي هو مهم جدا. لدينا نقاط ضعف لنبتعد عن أن الأشخاص الغافلين يستخدمون وسائل الإعلام الداخلية في خدمة الأعداء. هذا ليس بحثنا، ولكن الذين ينوون الخير في هذا المجال لدينا قلة في العمل وتقصير في العمل الإعلامي الصحيح. وأيضا توفير التمهيدات الإعلامية يجب أن تكون ذكية وقوية، ونعمل بشكل ذا، ونعمل باري سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي يتمكن المسؤولون المحترمون والحكومة المحترمة وسماحة السيد رئيس الجمهورية الجديد وزملائه أن يتمكنوا من القيام بالأعمال اللازمة لصالح الشعب والبلاد، والبارس سبحانه وتعالى أن يمد لهم بالعون، والجميع عليهم أن يساعدوا أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب النفوذ الاجتماعي إن شاء الله، أن يساعدوا لكي تتقدم الأمور بشكل جيد. وتحياتنا لإمامنا الراحل ولإمام العصر وشهدائنا الأبرار الذين فتحوا هذا الطريق والنهج أمامنا ووفقنا للحركة في هذا الطريق.
إذن مشاهدينا تابعنا
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى الكلمة القيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بعد إنفاذ حكم الرئيس إبراهيم رئيسي. وقد أكد سماحة السيد القائد على أن الانتخابات في إيران هي نموذج لسيادة الشعب الدينية، وقال إنه في الكثير من البلدان يترافق تداول السلطة بأمور غير طبيعية، بينما تشهد إيران تداولا مرنا وسليما للسلطة. وأكد سماحته على أن حكومة السيد الرئيسي تشدد على الاستناد على قيم الثورة، وهذا هو النهج الصحيح. وشدد على أن تنفيذنا لقيم الثورة هو الذي يشجع أبناء الشعب على الحضور المليوني في جميع الميادين. كما لفت سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى أنه في مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية كان الشعب مجموعة مبعثرة، لم تكن المسائل الوطنية مطروحة. ودعا الرئيس إبراهيم رئيسي لأن يكون إلى جانب الشعب كله، وقال إنه لا ينبغي قطع التواصل مع النخب لأهمية الاستفادة من وجهات نظرهم. كما أكد سماحته على ضرورة إزالة الاختلاف في وجهات النظر وإقامة علاقة صادقة مع الشعب، وقال إن لدينا نواقص عديدة، ولكن الطاقات لدى شبابنا كبيرة ويجب التوجه إليها. وأكد على ضرورة مواجهة الفساد والمفسدين بشكل قاطع، ولفت إلى أن السيد إبراهيم رئيسي قام بخطوات جيدة لمكافحة الفساد. والشكر موصول لكم أحبتنا المستمعين على حسن الاستماع، ونعود الآن إلى برامجنا في إذاعة طهران، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. مستمعينا الأفاضل، في برنامجكم هذا نعرض على مناري الهدى الإلهي السؤال التالي: هل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة؟
نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
نتدبر أولا مستمعين الأفاضل في الآيات الكريمة 62 إلى 65 من سورة النساء، وفيها يجيبنا الله تبارك وتعالى على السؤال المتقدم بالإشارة إلى قضية إتمام الحجة الإلهية على العبادة بإرسال الرسل. قال جل جلاله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
وإلى جانب هذه الآيات الكريمة، نتأمل معا مستمعين الأفاضل في الآيتين 33 و34 من سورة طه، وفيها إشارة إلى بطلان احتجاج مشركي قريش على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واللطف الإلهي بهم، إذ بعث فيهم رسولا تتم به الحجة الإلهية عليهم. قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
وثمة إشارة قرآنية أخرى تبين لنا أن من رحمة الله عز وجل بعباده إرسال الأنبياء عليهم السلام إليهم. نقرأ في الآيتين 46 و47 من سورة القصص قوله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن الآيات الكريمة تربط بين الإيمان بالله عز وجل بنجاة الخلق في اليوم الآخر وبين بعثة الأنبياء، فما الذي نستنتجه من ذلك؟
أيها الأخوة والأخوات، إن الذي يتضح من التدبر في النصوص القرآنية المتقدمة أن الله العزيز القادر على كل شيء والحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه المناسب والرحيم الذي يلطف بعباده ويوفر لهم جميع أسباب الهداية إلى ما ينجيهم من الذل والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، هذا الرب الأكرم لا يمكن أن يترك عباده دون أن يبعث إليهم من يعلمهم ما به تحقق له الحياة السعيدة في الدارين كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
كما أن مثل هذا الرب لا يمكن أن يترك عباده سدى دون منذر لهم يحذرهم من أن يوقعوا أنفسهم في المصائب بأيديهم، ويدعوهم إلى التفكر وتذكر ما أوعده الله في فطرتهم من حب الخيرات واجتناب الموبقات ليكمل بذلك إيمانهم الفطري. وهذا ما يبينه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، حيث تحدث فيه عن علة بعث الرسل ودورهم في حياة الناس، مشيرا إلى الحقائق القرآنية المتقدمة ومبينا مصداق اكتمال الحجة البالغة على الخلق بإرسال الأنبياء إليهم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات القدرة. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة.
وروي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام قال: إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول.
أيها الأطائب، أما النتيجة التي نصل إليها من التأمل في النصوص الشريفة المتقدمة وغيرها، فهي أن الإيمان برحمة الله وحكمته ولطفه بعباده يستلزم الإيمان بالنبوة بما تعنيه من إرساله عز وجل لمن يبلغون عباده رسالاته الهادية لهم إلى طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. فله الحمد والمجد من رب كريم رحيم تبارك وتعالى رب العالمين.
وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأعزاء في حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم جزيل الشكر ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام
حلم الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
حين أحمل ما عسى لساني في الضجاع من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي